الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فما زلنا في نونية العلام القيم رحمه الله في الفصل الذي عقده فيما عد الله تعالى من الإحسان للمتمسكين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند فساد الزمان. وقد أورد المؤلف رحمه الله جملة من الفضائل وأورد بعض أو أشار إلى بعض الأحاديث التي فيها فضل المتمسك بالسنة عند فساد الزمان. وأن الواحد منهم له أجر 50 من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وهذا مما قد يشكل على بعض الناس، فلهذا شرع رحمه الله في إزالة الإشكال في مثل هذه الأحاديث، فقال رحمه الله: وفي الباب آثار عظيم شأنها أعيت على العلماء في الأزمان، إذ أجمع العلماء أن صحابة المختار خير طوائف الإنسان، ذا بالضرورة ليس فيه الخلف بين اثنين ما حكيت به قولان. فلذاك ذي الآثار أعضل أمرها وبغوا لها التفسير بالإحسان. فاسمع إذا تأويلها وافهموا لا تعجل برد، تعجل برد منك أو نكران. إن البدار برد شيء لم تحط علما به سبب إلى الحرمان. الفضل منه مطلق ومقيد، وهما لأهل الفضل مرتبتان. والفضل ذو التقييد ليس بموجب فضلا على الإطلاق من إنسان، لا يوجب التقييد أن يقضي له بالاستواء فكيف بالرجحان. إذ كان ذو الإطلاق حاز من الفضائل فوق ذي التقييد بالإحسان، فإذا فرضنا واحدا قد حاز لو عن لم يحز فاضل الإنسان. لم يوجب التخصيص من فضل عليه ولا مساواة ولا نقصان. ما خلق آدم باليدين موجب فضلا على المبعوث بالقرآن. وكذا خصائص من أتى من بعده من كل رسل الله بالبرهان. فمحمد أعلاهم فوقا وما حكمت لهم بمزية الرجحان. فالحائز 50 أجلا لم يحزها في جميع شرائع الإيمان. هل حازها في بدر أو أحد أو الفتح المبين وبيعة الرضوان. بل حازها إذ كان قد فقد المعين وهم فقد كانوا أولي أعوان. والرب ليس يضيع ما يتحمل المتحملون لأجله من شانه. إلى آخر ما ذكره رحمه الله. قال رحمه الله: وفي الباب آثار عظيم شأنها أعيت على العلماء في الأزمان، أي عجزوا عن فهمها ولم يهتدوا لوجه الصواب فيها. وقد أشرنا في مبدأ الكلام إلى بعض تلك الأحاديث التي أشكلت، كالحديث الذي أوردناه أن أجر الواحد منهم كأجر 50 من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. قال: إذا أجمع العلماء أن صحابة المختار خير طوائف الإنسان، إذا بالضرورة ليس فيه الخلف بين اثنين ما حكيت به قولان. فالعلماء أجمعوا أن الصحابة هم خير الطوائف، وقرنهم وخير القرون، ولم يختلف اثنان في ذلك، ولم يحكي العلماء الخلاف في هذه المسألة، بل هي من المسائل المجمع عليها. فالصحابة أفضل ممن جاء بعدهم بإجماع العلماء. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من توجيه تلك الأحاديث التي أشكلت على كثير من العلماء. قال: فلذاك ذي الآثار أعضل أمرها، أي ضاق على العلماء الحيل فيها. فلذاك ذي الآثار أعضل أمرها وبغوا لها التفسير بالإحسان. فاسمع إذا تأويلها وافهمه، لا تعجل برد منك أو نكراني. اسمع إلى تأويلها التأويل الصحيح وافهم ذلك فهما جيدا، ولا تتعجل برد ما ثبتت به السنة. لما قال إن البدار برد شيء لم تحط علما به سبب للحرمان، هذا بالحرمان، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فلا يكون الإنسان كذلك، شيء ما دخل في ذهنك لقلة علمك ولضعف فهمك لا تبادر إلى إنكاره، وسل العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم بين وأزال الإشكال في هذه الأحاديث فقال: الفضل منه مطلق ومقيد، وهما لأهل الفضل مرتبتان. فبين أن الفضل منه ما هو مطلق ومقيد، والفضل المطلق أعظم من الفضل المقيد، وهما لأهل الفضل مرتبتان، فمرتبة المقيد دون مرتبة المطلق، وهما مرتبتان لأهل الفضل، لكن الفضيلة المطلقة أعظم من فضيلة المقيدة. الفضل منه مطلق ومقيد، وهما لأهل الفضل مرتبتان. والفضل ذو التقييد ليس بموجب فضلا على الإطلاق من إنسان. ثم بين أن الفضل المقيد لا يفهم منه الفضل المطلق، ما يستقي مثل هذا الكلام. الفضل المقيد كاسمه فضل مقيد، فلا يؤخذ منه الفضل المطلق. والفضل ذو التقييد ليس بموجبا فضلا على الإطلاق من إنسان، لا يوجب التقييد أن يقضي له بالاستواء، فكيف بالرجحان؟ ففضل المقيد لا يستلزم المساواة فضلا عن الرجحان. نعم، لا يستلزم المساواة فضلا عن الرجحان. ففضل المقيد الذي جاء للمتمسكين بالسنة في آخر الزمان لا يقتضي ذلك أن يكون أفضل من الصحابة، ولا يقتضي ذلك أن يساوي الصحابة على ما سيأتي إيضاحه. لا يجب التقييد أن يقضي له بالاستواء، فكيف بالرجحان؟ إذ كان ذو الإطلاق حازا من الفضائل فوق ذي التقييد بالإحسان. إذ كان ذو الإطلاق أصحاب الفضائل المطلقة عندهم فضائل فوق تلك الفضائل المقيدة، فغاية ما في الأمر أن لذلك الشخص فضيلة مقيدة فضل بها عن غيره، ولأصحاب الفضل المطلق فضائل كثيرة فضلوا بها عنه وامتازوا بها عليه. فالنظر بهذا المجموع ولا ينظر إلى الفضيلة المقيدة، فليس الميزان هي الفضيلة المقيدة، وإنما الميزان هي الفضائل الكثيرة. قال: إذ كان ذو الإطلاق حاز من الفضائل فوق ذي التقييد بالإحسان. والصحابة فازوا بالفضائل الكثيرة، ومن جاء في آخر الزمان فاز بفضيلة واحدة، وأولئك فازوا بفضائل كثيرة، فكيف يظن الظن أن هناك من يأتي في آخر الزمان من هو أفضل من الصحابة أو هو مساو للصحابة؟ هذا لا يكون. قال: إذ كان ذو الإطلاق حاز من الفضائل فوق ذي التقييد بالإحسان، فإذا فرضنا واحدا قد حاز نوعا لم يحزه فاضل الإنسان، لم يوجب التخصيص من فضل عليه ولا مساواة ولا نقصان. فلو أن شخصا فاز وحاز فضيلة من الفضائل المقيدة وامتاز على غيره بتلك الفضيلة، فلا يستلزم أن يكون مساوا. نعم، لا يستلزم أن يكون أفضل من ذلك الشخص الذي فضل عليه بتلك الفضيلة المقيدة، ولا يستلزم أن يكون مساويا له، ولا يستلزم أن يكون ناقصا عنه. ينظر في بقية الأمور، ينظر في بقية الأمور. فالشخص إذا عنده فضيلة مقيدة لا يستلزم من ذلك أن يكون أفضل من غيره، ولا مساو لغيره ولا أنقص من غيره. ينظر في بقية الفضائل وفي بقية الأمور وتكون النتيجة باعتبار النظر العام. فإذا نظرنا إلى الصحابة وإلى من جاء بعدهم بالنظر العام وجدنا أن الصحابة حازوا من الفضائل الشيء الكثير، فهم أفضل ممن جاء بعدهم وإن امتاز بعضهم بفضيلة من الفضائل. قال فإذا فرضنا واحدا قد حاز نوعا لم يحزه فاضل الإنسان لم يوجب التخصيص من فضل عليه ولا مساواة ولا نقصان. ما خلق آدم باليدين موجبا فضلا على المبعوث بالقرآن. ثم ضرب أمثلة توضيحية حتى تفهم هذه المسألة. فضرب مثالا بآدم عليه الصلاة والسلام امتاز بفضيلة على سائر ذريته وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وهي أن الله عز وجل خلقه بيده، فهذه الفضيلة التي لآدم امتاز بها عن غيره من ذريته، بل امتاز بها عن الأنبياء والرسل. فهل يلزم من هذا أن يكون آدم عليه الصلاة والسلام أفضل من خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام؟ لا يلزم ذلك. فالفضيلة المقيدة في أمر معين لا تقتضي التفضيل المطلق في كل شيء. فقال ما خلق آدم باليدين موجبا فضلا على المبعوث بالقرآن، وكذا خصائص من أتى من بعده من كل رسل الله بالبرهان. وهكذا هناك من الرسل من فضلوا ببعض الفضائل. فعندنا مثلا موسى عليه الصلاة والسلام هو كليم الرحمن، اصطفاه الله عز وجل بالتكليم فخص بهذه الفضيلة، فهو كليم الرحمن. صحيح أن الله عز وجل قد كلم غيره، لكن الكلام في حقه أعظم من غيره، خص بهذا على غيره بمزيد فضل في هذا الباب. لكن لا يعني هذا أنه أفضل من الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولا أفضل من خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام بسبب هذه الفضيلة المقيدة. يقال فضل على غيره بهذه الفضيلة المقيدة، والتفضيل المقيد لا يستلزم التفضيل المطلق. قال وكذا خصائص من أتى من بعده من كل رسل الله بالبرهان. فمحمد أعلاهم فوقا وما حكمت لهم بمزية الرجحان، أي تلك الفضيلة المقيدة لم تحكم لهم بالرجحان، مزية الرجحان وأنهم أفضل من خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. قال بل حائز 50 أجرا، أي في هذه الأمة من في آخر الزمان الذين يتمسكون بدينهم عند شدة الغربة وكثرة المناوئين، فالحائز 50 أجلا لم يحزها في جميع شرائع الإيمان، لم يحز هذه الفضيلة، نعم هذا الأجر في جميع شرائع الإيمان. هل حازها في بدر، نعم هل حازها في بدر أو أحد أو الفتح المبين وبيعة الرضوان؟ هل حاز هذا الفضل في هذه الفضائل؟ ما حازها، لأنه ما أدرك هذه الفضائل ولا يمكن أن يدرك هذه الفضائل. هذه الفضائل اختص بها الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولن يستطيع أحد ممن جاء بعدهم أن ينال مثل هذه الفضائل. فهذه فضائل اختصوا بها عمن جاء بعدهم، شهود بدر وأحد والفتح وبيعة الرضوان، وهكذا الدفاع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونعم ومواساة النبي عليه الصلاة والسلام. فلهم من الفضائل ما لم يحصل لغيرهم، ولا يمكن لغيرهم أن ينالوا تلك الفضائل لأنهم ما أدركوا ذلك الزمن. وليس هنالك محمد بعد محمد عليه الصلاة والسلام حتى يدركوا نفس تلك الفضائل التي فعلوها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال هل حازها في بدر، فالحائز 50 أجلا لم يحزها في جميع شرائع الإيمان. هل حازها في بدر، هل حازها في بدر أو أحد أو الفتح المبين وبيعة الرضوان؟ قال بل حازها إذ كان قد فقد المعين وهم فقد كانوا أولو أعوان. حازها في قضية معينة أنه فقد المعين، كثر المناوئ له من كل مكان، أي من كان في آخر الزمان كثر المناوئون وكثر الأعداء، وصار الدين في غربة شديدة. وأما الصحابة فكان لهم أعوان وأنصار يقوي بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا، ومن جاء في آخر الزمان ضعف في حق هذا الجانب، ما في له أعوان ولا أنصار، بل المحاربون له من كل مكان والمعادون له من كل مكان، وهو متمسك بدينه وصابر على ذلك، فنال الفضيلة من هذه الحيثية، والصحابة لهم من الفضائل أعظم من ذلك وأكثر من ذلك، بل حاز إذ كان قد فقد المعين وهم فقد كانوا أولي أعوان، والرب ليس يضيع ما يتحمل المتحمل لأجله من شأنه، فلا يضيع الله عز وجل من تحمل الشدائد والآلام والمكاره وصبر على دين الله عز وجل عند شدة الغربة وكثرة الأعداء، فلا يضيع الله عز وجل عمل هؤلاء العاملين في آخر الزمان، بل يضاعف لهم الأجر كما جاء بذلك الحديث، والرب ليس يضيع ما يتحمل المتحملون لأجله من شاني، فتحمل العبد الوحيد رضاه مع فيض العدو وقلة الأعوان، مما يدل على يقين صادق ومحبة وحقيقة العرفان، هنا فهذا يدل على قوة اليقين، كونه يتحمل المشاق ويتحمل الأعداء ويتحمل المخالفين من كل مكان، من الأقارب والأباعد والجيران، وهو صابر على دينه وقابض على دينه كالقابض على الجمر، وش يدل هذا؟ على قوة اليقين وعلى قوة الصدق مع الله عز وجل وعلى المحبة الحقيقية للمحبة المدعاة، ففضلت أعماله الصالحة باعتبار ما في قلبه من الأمور العظيمة، وما في القلب من الأمور العظيمة يعظم بها العمل، نعم يعظم العمل باعتبار ما في القلب من الصدق وما في القلب من اليقين والمحبة والذل والانقياد. قال فتحمل العبد الوحيد رضاه مع فيض العدو وقلة الأعوان، مما يدل على يقين صادق ومحبة وحقيقة العرفان، يكفيه ذلا واقترابا قلة الأنصار بين عساكر الشيطان، في كل يوم فرقة تغزوه إن ترجع يوافيه الفريق الثاني، أي الأعداء من كل جهة عليه، فرقة تأتي وفرقة تروح وهو في حرب ضروس، في كل يوم فرقة تغزوه إن ترجع يوافيه الفريق الثاني، فسل الغريب المستضام عن الذي يلقاه بين عدا بلا إحسان، فسل الغريب المستضام، المستضام بمعنى المظلوم، فهو غريب ومظلوم من جهة الناس يطعنون فيه ويتكلمون فيه ويؤذونه أشد الأذية، وهو صابر محتسب من أجل ربه عز وجل، فسل الغريب المستضام عن الذي يلقاه بين عدا بلا حسبان، هذا وقد كان وهذا وقد بعد المدى وتطاول العهد الذي هو موجب الإحسان، فهو في غربة شديدة وفي ظلم من جهة الناس، وقد بعد المدى بينه وبين الرسالة، بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاء في آخر الأزمان، أزمان كثر فيها الجهل وضعف فيها نور النبوة والإسلام، فالغربة الشد، فإن الإنسان إذا سافر من بلده إلى موضع قريب مثلا الغربة يسيرة، وكلما ابتعد في سفره كلما شدت الغربة، وهكذا الغربة في الدين، من كان في قريبا من زمن النبي عليه الصلاة والسلام الغربة أخف، وكلما تطاولت الأزمان كلما شدت الغربة. قال فسأل الغريب المستضام عن الذي يلقاه بين عدا بلا حسبان، هذا وقد بعد المدى وتطاول العهد الذي هو موجب الإحسان، ولذاك كان كقابض جمرا فسل أحشاءه عن حر ذي النيران، كما جاء في حديث أنس عند الترمذي عند غيره قال عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان الصابر على دينه كالقابض على الجمر، قال ولذاك كان كقابض جمرا فسل أحشاءه عن حر ذي النيران، والله أعلم بالذي في قلبه يكفيه علم الواحد المنان، في القلب أمر ليس يقدر قدره إلا الذي آتاه للإنسان، بر وتوحيد وصبر معرضا والشكر والتحكيم للقرآن، سبحان قاسم فضله بين العباد فذاك مولي الفضل والإحسان، في قلبه هذه الأمور العظيمة التي استحق بها تلك المنزلة والمضاعفة في الأجور، قال فالفضل عند الله ليس بصورة الأعمال بل بحقائق الإيمان وتفاضل الأعمال يتبع ما يقوم بقلب صاحبها من البرهان. وصدق رحمه الله. الأعمال تتفاضل باعتبار ما في القلب من الصدق واليقين والإخلاص، ويتفاوت الناس في ذلك كالتفاوت ما بين المشرق والمغرب. فالعمل هو العمل والأجر غير الأجر باعتبار تفاوت ما في القلوب من اليقين والصدق والإخلاص. وتفاضل الأعمال يتبع ما يقوم بقلب صاحبها من البرهان حتى يكون العاملان كلاهما في رتبة تبدو لنا بعيان حسب الظاهر، ذاك مصلي وذاك مصلي، فالناظر إليهما يظن أنهما في مرتبة واحدة، حتى يكون العاملان كلاهما في رتبة تبدو لنا بعيان هذا وبينهما كما بين السماء والأرض في فضل وفي رجحان. والسبب هو ما في القلب من التفاوت، ويكون بين ثوابنا وثوابنا رتب مضاعفة بلا حسبان، هذا عطاء الرب جل جلاله وبذاك تعرف حكمة الرحمن. وبهذا يزول هذا الإشكال الذي قد يطرأ في الأذهان. إذن خلاصة القول أن الفضل المقيد لا يستلزم التفضيل المطلق، فالذين يأتون في آخر الزمان عند شدة الغربة ويتمسكون بدينهم لهم تلك الفضيلة المقيدة، أما الصحابة فلهم فضائل كثيرة لا يستطيع أحد أن يشاركهم فيها. على كل أطلنا الكلام في هذا الفصل من أجل إتمامه، نكتفي بهذا الذي أخذناه وزاد المعنى إن شاء الله عز وجل في درس قادم.